بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات. نواصل الحديث في هذه القواعد وأرجو إن شاء الله إلى نهاية هذه المجالس أن نأتي على هذه القواعد التي بين أيديكم جميعا، فالوقت يتسع لها إن شاء الله، لكن بعض القواعد تحتها صور وتحتاج بعض الوقت. فعلى كل حال، ليس الحديث عنها كالحديث عن القاعدة السابقة. وأنا جايب معي ساعة من الشرقية من أجل ضبط الوقت. أطمئنوا، بلغتني شكايتكم. وإن شئتم أتيت عليها جميعا إلى المغرب.
لا لا، توسط يا شيخ.
طيب تفضلوا. نعم.
القسم الثاني: القواعد المتعلقة بالأحرف والقراءات التي نزل عليها القرآن. قاعدة: تنوع القراءات بمنزلة تعدد الآيات.
طيب، هذه القواعد التي تطرق مسامعكم بهذا المجلس هي نماذج اخترتها، وإلا فالقواعد أكثر من هذا بكثير، لكن هذه مختارات من هذه القواعد، كما قلت تنبئ عن غيرها. هذه القاعدة، تنوع القراءات بمنزلة تعدد الآيات، نحن نعرف أن القرآن نزل على 7 أحرف، وأن القراءات متفرعة من هذه الأحرف 7، مما احتمله الرسم العثماني من تلك الأحرف، فصار أوجها في القراءة. هذه القراءات تارة لا يتغير معها المعنى، وليس الكلام يتصل بهذا النوع فيما نحن فيه من ذكر هذه القاعدة، لكن أحيانا يكون لكل قراءة معنى. فهنا نقول مباشرة بأن تنوع القراءات بمنزلة تعدد الآيات، يعني كأن كل قراءة تمثل آية. انظر مثلا في سورة البروج، في قوله تبارك وتعالى: ذو العرش المجيد. ذو العرش، ذو العرش، هذا يرجع إلى الله تبارك وتعالى، فهو مرفوع. المجيد على هذه القراءة قراءة نافع، يكون المجيد صفة من صفات الله عز وجل، يرجع إلى الله، لأن العرش مجرور، ذو العرش مضاف إليه. لكن على قراءة الجر ذو العرش المجيد، يكون المجيد صفة لماذا؟
للعرش.
فهنا المجيد في قراءة يكون صفة لله عز وجل، فمن أسمائه المجيد، ومن أوصافه المجد، وفي القراءة الأخرى يكون ذلك من صفات العرش، فالله مجيد والعرش مجيد. الآية واحدة لها قراءتان، فينزل ذلك منزلة الآيتين، كأنهما آيتان. وهذا حينما يقال لكم في الحكمة من نزول القرآن على 7 أحرف، يذكرون في جملة ذلك، يقولون: تكثير المعاني، إبراز وجوه الإعجاز. هنا آية واحدة تصرف بهذا التصريف، فيدخل تحت ذلك ما الله به عليم من الأمور المتعلقة بالاعتقاد أو الأحكام الفرعية ونحو ذلك من الهدايات، فهذا نستحضر هذه الأمور حينما نقرأ هناك في الحكمة من نزول القرآن على 7 أحرف. في قوله تبارك وتعالى: بل عجبت ويسخرون، في سورة الصفات. القراءة الأخرى المتواترة أيضا: بل عجبت ويسخرون. على قراءة الفتح بل عجبت يكون ذلك راجعا إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى القراءة الأخرى بل عجبت يكون ذلك عائدا إلى الله عز وجل. فعلى هذه القراءة بل عجبت فيه إثبات صفة التعجب لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به، ولا يكون كتعجب المخلوقين الذي يكون انبعاثه عن انكشاف مفاجئ في أمر لم يكن مدركا بالنسبة إليهم. واضح؟ بل عجبت ويسخرون. لاحظ، هذا يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يرجع إلى الله، يكون ذلك منزلة تعدد الآيات. تفضل.
قاعدة: القراءتان إذا اختلف معناهما ولم يظهر تعارضهما وعادتا إلى ذات واحدة كان ذلك من الزيادة في الحكم لهذه الذات.
نعم، حينما نقول بأن القراءتين إذا اختلف معناهما، يعني أن القراءة التي ترجع إلى معنى واحد هذه لا مدخل لها هنا، كما تعرفون أن من القراءات ما لا يتغير معه المعنى. وحينما نقول ولم يظهر تعارضهما، الآن ليس المقصود التعارض بمعنى التناقض، فالقرآن منزه عن ذلك، وإنما المقصود أن ذلك مما يمكن أن يجتمع، يمكن أن يجتمع في حكم هذه الذات، يمكن أن يجتمع في حكم هذه الذات، هذا هو المقصود، وسيتضح بالمثال. وعادتا إلى ذات واحدة كان ذلك من الزيادة بالحكم لهذه الذات. يعني أحيانا تكون كل قراءة تعود إلى ذات أخرى، مثل عجبت وعجبت، هذه ترجع إلى الله وهذه ترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد، هذه ترجع إلى العرش وهذه ترجع إلى الله، فعادتا إلى ذاتين. هنا كلامنا فيما عاد إلى ذات واحدة. في قوله تبارك وتعالى عن المرأة الحائض: نعم، ولا تقربوهن حتى يطهرن، حتى يطهرن. وفي القراءة الأخرى: حتى يطهرن، حتى يطهرن، فهذه قراءة أخرى، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في قاعدة أخرى ما يتصل ب أن زيادة المبنى لزيادة المعنى. فهنا حتى يطهرن، حتى يطهرن. القراءة الأولى يطهرن يمكن أن يحمل على انقطاع الدم. لاحظ، هنا ذات واحدة، المرأة حال الحيض، لا يقربها زوجها حتى تطهر. حتى يطهرن انقطاع الدم، حتى يطهرن هنا فيه أمر زائد، فهذا يكون بالاغتسال، فلا يجوز أن يقربها حتى يتحقق أمران: الأمر الأول انقطاع الدم، دم الحيض، الأمر الثاني أن تغتسل. لاحظ الآن قراءتان لكل قراءة معنى عادتا إلى ذات واحدة، يمكن أن يجتمع هذا وهذا بهذه الأوصاف تجتمع لهذه الذات فيكون ذلك من زيادة الحكم لهذه الذات. في قوله تعالى وجدها تغرب في عين حمئة، وفي القراءة الأخرى حامية، عين حمئة يعني متغيرة منتنة من طول المكث، مكث الماء فيها، والحامية يعني الحارة الساخنة. وجدها تغرب في عين حمئة، عفوا حامية على هذه القراءة. فالآية تتحدث عن عين في قراءة حمئة هكذا وصفت، وفي القراءة الأخرى حامية، فهاتان قراءتان تتحدثان عن ذات واحدة، عن صفتين لذات لموصوف واحد، فيكون ذلك من الزيادة في الحكم أو الوصف لهذه الذات. فعرفنا من ذلك أن هذه العين حامية، وأنها أيضا منتنة متغيرة يعني طينة سوداء متغيرة منتنة. ماذا يسمى عندكم ذلك؟ الأرض أو الطين إذا تغير إلى السواد لطول المكث، مكث الماء فيه ولتغيره، تغير الماء، إيش قال عندكم؟ غرب؟ إيشو؟ غربه؟ نعم بالغين، ها؟ غربه. طيب هذا غرب عندنا، يقال يعني الماء متغير، عفوا الطين متغير مسود، عين حمئة في ثأط وطين، هكذا فسرها كعب الأحبار لما سأله ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهما. لاحظ، فهذا من باب الزيادة في الحكم لهذه الذات، يعني هذا وصف آخر زائد، هي موصوفة بمائها أنه ساخن وأنها أيضا متغيرة صائرة بهذه الصفة في ثأط وطين. وهكذا الزيادة في الحكم لهذه الذات. الآن في القراءات وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وفي القراءة الأخرى وأرجلكم. الآن اغسلوا وجوهكم، فاغسلوا أيديكم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وفي القراءة الأخرى وأرجلكم. فعلى قراءة النصب وأرجلكم يكون ذلك معطوفا على ما قبل الرؤوس، اغسلوا وجوهكم وأيديكم يعني وأرجلكم. فذكر الممسوح بينها وهو الرأس ليدل والله أعلم على أن الترتيب بين أعضاء الوضوء مطلوب، فأدخل ممسوحا بين مغسولات. وعلى قراءة الجر امسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم. الجواب عن هذا من وجوه متعددة، الذي يعنينا منها هنا وكما قلت والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال، المقصود التقريب بالأمثلة. فهنا وأرجلكم يمكن أن يقال من الأجوبة التي تصلح للشاهد هنا أن قراءة النصب تبين حكم، تبين حكما يتعلق بالرجل إذا كانت مكشوفة وهو الغسل، أنها تغسل في الوضوء. وما ذكره ابن جرير رحمه الله من كلام فهم منه المسح، ولا يقصد ابن جرير ما يذكره الرافضة من أن القدم ممسوحة، بل هو يقصد عكس هذا تماما. فابن جرير رحمه الله لو تأملت في ظاهر كلامه وتمعنت فيه فهو يرى أن القدم تحتاج إلى مزيد من المعالجة، لأن الماء قد ينبو عنها نظرا لخشونتها ولما قد يعلق فيها، فتحتاج إلى ليس فقط إجراء الماء بل أيضا إمرار اليد عليها من أجل أن يبلغ الوضوء. هذا مراد بن جرير، وكثيرا ما ينقل على غير الوجه الذي قصده. إذن القدم في الوضوء لها حالتان، إما أن تكون مكشوفة وأرجلكم، وإما أن تكون مستورة بالخف أو الجورب، فهنا المسح وأرجلكم، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فصارت الآية هنا تبين أحوال القدم المختلفة، لكل حال حكم من خلال هذه القراءات. لاحظوا ما يذكر في الحكمة من نزول القرآن على 7 أحرف: الأحكام، الإعجاز. القرآن نزل على 7 أحرف ويتحداهم أن يأتوا بسورة واحدة مثله ويصرفه بهذا التصريف وما تحته من الهدايات والمعاني والأحكام، هم يعجزون عن وجه واحد بأقصر سورة. نعم تفضل.
المقصد الثاني طريقة التفسير، ذكر بعض القواعد المتعلقة بتفسير القرآن بالسنة. قاعدة: ألفاظ الشارع محمولة على المعاني الشرعية، فإن لم تكن فالعرفية، فإن لم تكن فاللغوية.
نعم. الآن المعاني إما أن تكون لغوية، يعني تؤخذ من اللغة، نرجع إلى كتب اللغة ونعرف المعنى، ننظر في كتاب المقاييس مثلا لابن فارس، ننظر في كتاب تهذيب اللغة للأزهري، ننظر في الكتاب المنسوب للخليل ابن أحمد كتاب العين، أو غير ذلك من الكتب المتقدمة أو المتأخرة، ثم نتعرف على المعنى اللغوي. وهذا استعمله الصحابة رضي الله تعالى عنهم وله أمثلة، يعني رجعوا إلى اللغة. وهناك معنى عرفي، بمعنى أن العرف قد يكون الاستعمال فيه جاريا على كون هذه اللفظة مستعملة في بعض المعنى الذي تدل عليه في اللغة، يعني المعنى اللغوي أوسع والعرف استعملها في بعض ما دل عليه كلام العرب في بعضه بالعرف، تخصيص بالعرف. نعم. وقد يكون العكس، العرف يستعمل هذه اللفظة فيما هو أوسع مما تدل عليه بمجرد اللغة. واضح؟ وهناك معنى ثالث وهو المعنى الشرعي، وذلك أن الشارع قد يستعمل بعض الألفاظ في معنى خاص، بصرف النظر هل هذا المعنى الشرعي له اتصال بالمعنى اللغوي، هل هو من المبتكرات، يعني المعاني التي لم تعرف في الاستعمال قبل ذلك لهذا المعنى وإنما جاء بها الشرع، هذا فيه خلاف بين أهل العلم معروف. لكن لا شك أن الشارع استعمل بعض الألفاظ في معان شرعية قد تكون أخص من المعنى اللغوي الواسع، قد يكون، أو لها نوع تعلق به مع شيء من التقييد أو التخصيص، أو لربما بعض الاشتراطات والقيود أو نحو ذلك، على كلام كثير في هذه الجزئية ليس هذا موضعه. يعني هذه المعاني الشرعية، هل الشارع جاء بمعان جديدة، استعمالات جديدة، أو هي المعاني اللغوية ولكن زاد عليها بعض الشروط، بعض القيود، نعم، أو ربطها ببعض الأشياء والأسباب ونحو ذلك. إذن الخلاصة، الشيء الذي نريده الآن هو إن عندنا ثلاثة استعمالات: استعمال لغوي يرجع فيه إلى لغة العرب، كتب القواميس وما إلى ذلك. عندنا استعمال عرفي والمقصود به عرف المخاطبين عند نزول القرآن فقط، وسيأتي قواعد تبين أن القرآن لا يصح حمله على عرف واصطلاح حادث. العرف هو الاصطلاح، قد يكون هذا عرف جيل، قد يكون هذا العرف لأهل بلد، قد يكون هذا العرف لأهل فن من الفنون، يعني عند المحدثين كذا، عند الفقهاء كذا، عند الأصوليين كذا. فنحن حينما نتحدث عن كون الألفاظ الشرعية محمولة على عرف الشارع، فإن لم يوجد فعلى عرف المخاطبين بالقرآن وقت نزوله، وليس الأعراف الحادثة بعد ذلك، فإنه لا عبرة بها. فإن لم يوجد فنرجع إلى أصل المعنى اللغوي. هذا القدر واضح الآن، وبالأمثلة سيتضح أكثر. يعني عندهم، عند أهل اللغة وأرباب المجاز وعند الأصوليين فيما أخذوه بأصول الفقه من علم اللغة، يقولون الحقائق ثلاث: حقيقة لغوية، وحقيقة عرفية، وحقيقة شرعية. ومعلوم أن كل متكلم فإنه يجب أن يحمل كلامه على عرفه، ولذلك يقولون بأن الفقيه والمفتي والقاضي إذا جاء إلى ناحية يجب أن يعرف معهودهم في الكلام، يعرف عرفهم، من أجل أن ينزل العقود والأيمان و العبارات التي يعبرون بها في الخصومات وغيرها والشروط، كل ذلك بحسب عرفهم. لا بد أن يعرف العرف، ماذا يقصدون بهذه اللفظة. طيب، إذن حينما ننظر إلى كون هذه الألفاظ صادرة عن الشارع، فهنا تسمى الحقيقة الشرعية. حينما يكون ذلك صادرا عن صاحب اللغة يقال حقيقة لغوية، حينما يكون ذلك صادرا عن صاحب عرف خاص أو عام يقال حقيقة عرفية، سمى حقيقة بهذا الاعتبار. لكنهم يقولون بأن النظر إليها بالاعتبار الآخر تكون مجازا، هذا أمر آخر لا شأن لنا به. يعني قد تكون هي حقيقة لغوية لكنها مجاز شرعي، قد تكون حقيقة لغوية ولكنها مجاز عرفي، قد تكون حقيقة عرفية مجاز لغوي. واضح؟ بحسب الاعتبار، بالنظر بمن صدر عنه هذا الكلام. فنحن نتكلم عن كلام الشارع، إذن هذه حقائق شرعية. فقاعدتنا هذه أن ألفاظ الشارع محمولة على المعاني الشرعية. قلنا لماذا؟ لأن كل متكلم يجب أن يحمل كلامه على عرفه، وعرف الشارع ما هو؟ الشرعيات. واضح؟ عرف الشارع هو الشرعيات. فإن لم تكن فالعرفية نحمله على الحقيقة العرفية، لأن الشارع خاطب الموجودين بحسب معهودهم في الخطاب. فما الذي كانوا يتعارفونه في مخاطباتهم واستعمالاتهم؟ فيراعى هذا، إن لم يكن للشارع معنى خاص عند إطلاق هذه اللفظة أو استعمالها. إن لم يكن هناك عرف فلفظ الشارع نرجع فيه إلى المعنى اللغوي. هذا اللي تعطيه كتب مفردات غريب القرآن، فهذه لا نرجع إليها لأول وهلة أو كتب اللغة، وإنما ننظر إلى أشياء أخرى قبل ذلك، إلا أن بعضهم يذكر المعنى الشرعي والمعنى العرفي ويراعي السياق في ذلك. طيب، بالأمثلة يتضح ذلك. نعطيكم مثالا على دوران اللفظ بين الحقيقة الشرعية واللغوية، حقيقة الشرعية واللغوية. تبعوا في قوله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الآن الحج في اللغة ما معنى الحج في اللغة؟ القصد، هذه حقيقة لغوية. استعماله في قصد بيت الله الحرام في وقت مخصوص لعمل مخصوص، يعني النسك، هذا عند أهل اللغة يعتبر مجاز، لأن اللفظ استعمل في بعض معناه في معنى أخص، هو مطلق القصد. فإذا استعملته في قصد خاص، قصد البيت الحرام، فهذا يقولون استعمال له في بعض معناه، يسمونه مجاز. المجاز أنواع تدخل تحته عند القائلين بالمجاز. نحن نتكلم الآن لا نصادر أقوال الآخرين، وليس معنى ذلك أننا نقرر هنا المجاز، لكن حنا نتكلم الآن باعتبار أن طوائف من أهل العلم يثبتون المجاز. نحن نتكلم عن العبارات الموجودة في كتب التفسير وفي كتب الأصول. فإذا كنت لا ترى إثبات المجاز فلا ضير، سمه بما شئت، وليس الخلاف لفظيا. نعم، ولكن نحن نتكلم هنا باعتبار ما يذكره أهل العلم حينما يتعاملون مع مثل هذه الألفاظ. طيب، فالحج عند القائلين بالمجاز، أهل اللغة يقولون معناه القصد، هذه حقيقة لغوية. فإذا استعمل في بعض معناه كقصد بيت الله الحرام فهذه حقيقة إيش؟ شرعية. إذا كان الشارع يتكلم بذلك ويتكلم في الشرعيات فهي حقيقة شرعية، لكن عند أهل اللغة يعتبر اللفظ قد استعمل في بعض معناه في معنى أخص، يعني اللفظ واسع في المعنى فاستعمل بمعنى ضيق، فيقولون هذا مجاز. طيب، بصرف النظر عن كونه مجاز أو ليس بمجاز، الآن هل يوجد معنى عرفي للحج؟ لا يوجد. يوجد معنى لغوي ويوجد معنى شرعي. ولله على الناس حج البيت، لو رجعنا إلى كتب اللغة البحتة، كلمة الحاء والجيم والجيم، وش تدور عليه؟ على القصد، حج بمعنى القصد. فهل يصح هنا ولله على الناس حج البيت أن نقول بمعنى القصد بإطلاق هكذا؟ الجواب لا، لأن هذا معناه في اللغة، لكن المعنى الشرعي أن يقصد بيت الله الحرام لأداء النسك في وقت مخصوص، إلى آخر ما يمكن أن يذكر في تعريف الحج. طيب، هنا دار الكلام بين الحقيقة الشرعية واللغوية، فما الذي نقدم؟ نقدم الشرعية قطعا. لماذا؟
خطاب الشارع،
لأن ألفاظ الشارع إنما تحمل على الشرعيات، لأن هذا هو معهود الشارع وعرف الشارع. تكلم عن الشرعيات، فلا يصح أن نحمله على المعنى اللغوي المجرد. هذا مهم، هذا مهم. أنا ناقشت بعض الفضلاء من أشهر المشتغلين بالإعجاز العلمي، كنت أناقشه في بعض الأمثلة وبعض ما يقولون، فكان مما ذكرت قلت له قاعدة: اللفظ محمول على الشرعي، إن لم يكن فمطلق العرفي، فاللغوي على الجلي، يعني بهذا الترتيب. هذا كلام الأصوليين وهذا كلام أهل العلم، كنت أظن أنها قضية من الأمور الواضحة التي لا تحتاج إلى نقاش. قال لا لا. قلت له: فماذا يكون إذن؟ قال: نحن عرب ونحمل القرآن على لغة العرب. هذا من أشهر المشتغلين بالإعجاز العلمي. هذه قضية يعرفها طلاب العلم في أول ما يعرفون، فكيف يقال كلام الله عز وجل يحمل على المعنى اللغوي لأننا عرب؟ يعني من يتكلم بهذه الطريقة لا يحل له أن يتكلم في القرآن، لا في إعجاز القرآن ولا في غير إعجاز القرآن مهما قالوا. يعني إذا قالوا نحن لا نفسر القرآن، الواقع أن ما يذكرونه هو من قبيل التفسير، سموه تفسيرا أو سموه بغير ذلك. فهذا أصل يعني ينبغي أن لا يفوت بحال من الأحوال، لا يغيب عن ذهن طالب العلم. في قوله تبارك وتعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. ما المراد بالسجود هنا؟ عندنا المعنى اللغوي للسجود وعندنا المعنى الشرعي، ولا يوجد معنى عرفي خاص. فالسجود إما أن يكون بمعنى الخضوع، وإما أن يكون بمعنى وضع الجبهة على الأرض، فهنا نحمله على ماذا؟ نحمله على ماذا؟ على المعنى الشرعي. وما هو المعنى الشرعي للسجود؟ وضع الجبهة على الأرض. ولكن سجود كل شيء بحسبه، كما قال الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. نعم. المثال لا تشتغل به، الأمثلة يختلف العلماء فيها، لو رجعتم إلى كلام العلماء في هذا المثال لوجدتم اختلافا كثيرا، وليس الشأن في هذا، الشأن توضيح القاعدة. إذا سلم لك فيها مثال فدع باقي الأمثلة التي لربما تتردد فيها، لكن القاعدة صحيحة لا إشكال، لكن قد ترى أن في بعض الأمثلة قرائن أو مرجحات تدل على حمله على المعنى اللغوي، فإن وجد قرينة أو مرجح فلا إشكال كما سيأتي في بعض الصور. في قوله تبارك وتعالى عن المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. الصلاة في المعنى اللغوي ما معناها؟ الدعاء. وفي المعنى الشرعي ها؟ الصلاة المعروفة، الصلاة المعروفة التي هي أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم بنية إلى آخره. طيب، فهنا: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، هل معناه النهي عن الدعاء أو النهي على الصلاة عليه، صلاة الجنازة؟ إذا حملنا المعنى على الشرعي قلنا صلاة الجنازة. واضح؟ كيف؟ يأتي الآن، حنا في دوران اللفظ بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي. مثال على دورانه بين الحقيقة العرفية واللغوية اللي تسأل عنها. نعم. في قوله تبارك وتعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. هنا التوفي في اللغة ما معناه؟ ها؟ من الاستيفاء، أخذ الشيء كاملا، استوفاه متوفيك روحا وجسدا، يعني أن الله يرفع عيسى صلى الله عليه وسلم إلى السماء، ما مات، رفعه بروحه وجسده، الذي يموت ترفع روحه ويبقى الجسد. عيسى صلى الله عليه وسلم استوفاه الله، توفاه، أخذه وافيا بروحه وجسده، هذا على المعنى اللغوي، استوفاه توفاه يعني غير منقوص. طيب، لكن المعنى العرفي، المعنى العرفي للتوفي، نعم، المعنى العرفي الوفاة، مفارقة الروح للبدن، مفارقة الروح، إما مفارقة كلية بالموت أو مفارقة جزئية بالنوم. الله يتوفى الأنفس حين موتها، هل معنى ذلك يستوفيها روحا وجسدا؟ لا، فالتي لم تمت في منامها، الله يتوفى الأنفس حين موتها، والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. لاحظ، فهذا التوفي لهما، يتوفى الأنفس حين موتها، نعم، فهذه التي لم يقضى عليها الموت بمفارقة الروح الجسد، مفارقة كلية في حال النوم، ترسل، والتي قضى عليها الموت تبقى، لا ترجع إلى الجسد. فالمفارقة الكلية يرتفع معها، ترتفع معها الحياة، والمفارقة الجزئية بالنوم يرتفع معها الإدراك، يرتفع معها الإدراك. طيب، الآن هنا عندنا معنى عرفي بمفارقة الروح الجسد، مفارقة كلية أو جزئية، وعندنا معنى لغوي الاستيفاء. فالآية هنا نحملها على ماذا؟ على المعنى العرفي، لأنه مقدم على المعنى اللغوي، فنقول رفعه الله عز وجل في حال النوم، رفع في حال النوم، الوفاة الصغرى. لاحظ، مع أن هذه الآية فيها كلام كثير، ومنه ما يتعلق بقاعدة أخرى تأتي في مسألة التقديم والتأخير ودعوة التقديم والتأخير، أشرت إلى هذا في قواعد الترجيح، لأن من أهل العلم من يقول بأن في الآية تقديما وتأخيرا، هناك من يقول بهذا، ولكن هذا غير صحيح، هذا لأنه خلاف الأصل. فأشكل عليهم الوفاة هنا باعتبار أن أذهانهم توجهت إلى الموت، الوفاة الكبرى، قالوا عيسى لم يموت عليه السلام، إذن فيه تقديم وتأخير. قال الله: يا عيسى إني رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، ومتوفيك في نهاية المطاف. قالوا فيه تقديم وتأخير، وهذه دعوة، والأصل في الكلام الترتيب. ولاحظ، أكثر من جواب نستطيع أن نجيب، نقول يمكن لو حملناه على المعنى اللغوي الاستيفاء، رفعه بروحه وجسده، ولا حاجة للقول بالتقديم والتأخير. وإذا حملناه على المعنى العرفي وهذا الراجح، لا يلزم من ذلك أن نحمله على الوفاة الكبرى بمفارقة الروح للجسد، وإن مفارقة كلية، ولكن المفارقة الجزئية بمعنى الرفع حال النوم. لاحظوا كيف تجيب عن ما يرد من إشكالات ودعاوى في كتب التفسير وأقوال واختلافات من خلال القواعد بهذه الطريقة. تستطيع أن تميز بين الأقوال والدعاوى، كثيرا ما يقال تقديم وتأخير، ويقال ويحمل ذلك على معان. مثال على ما دار فيه المعنى بين الشرعي واللغوي مع وجود قرينة تدل على إرادة المعنى اللغوي. لاحظ المثال الأول اللي ذكرناه، لا يوجد قرينة إلا القاعدة، هنا توجد قرينة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. لاحظ وصل عليهم، قلنا المعنى اللغوي للصلاة الدعاء، والمعنى الشرعي الصلاة المعروفة. طيب هنا صلي عليهم، هل المقصود صلاة الجنازة؟ صلي عليه الصلاة الشرعية؟ الجواب لا، وإنما المقصود الدعاء. حملناه على المعنى اللغوي هنا، لماذا لم نقل إن مقتضى القاعدة الحمل على المعنى الشرعي؟ ليه؟ لوجود قرينة، دليل مرجح. ما هذا الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا جاءوا بالصدقة الزكاة يقول اللهم صل على آل فلان، اللهم صل على آل أبي أوفى، صل عليهم، يدعو لهم. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليهم صلاة الجنازة إذا جاءوا بزكاتهم مثلا. فهذا دليل على إرادة المعنى اللغوي. إذا تبينا هذه القاعدة، هناك ثلاثة أمور نحتاج أن نتبينها عندها. الأول أنه ينبغي على المفسر أن يعرف حدود ألفاظ الشارع وأن يقف عند ذلك الحد، بحيث لا يوسع هذا اللفظ فيدخل فيه ما ليس منه، يترتب على ذلك من تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله أو غير ذلك من الأمور المقحمات بغير ما تحتمله الآية وتدل عليه، وهذه قول على الله بلا علم. وإذا ضيق المدلول أخرج أشياء مما يدخل في معنى الآية فيستحل بذلك بعض المحرمات، يخرج بعض الأحكام التي قد دلت عليها الآية. انظر إلى مثلا الألفاظ الخمر مثلا، إنما الخمر والميسر، إذا قيل الخمر هي فقط العصير المتخذ من العنب المسكر الذي يسكر، هنا سنخرج أشياء كثيرة من المسكرات فنقول غير داخلة في الآية، ضيقنا المدلول، حملنا الخمر على معهودهم عند نزول القرآن على معنى، كانوا يعصرون الخمر من العنب فنقول هذا هو الخمر، بينما الخمر أوسع من هذا، كل ما خمر العقل. والعلة التي تذكر في القياس وهي أساسه وركنه قد تعمم معلولها وقد تخصصه، فإذا كان العلة هي الإسكار وذهاب العقل فكل ما أذهب العقل فهو خمر، سواء كان من عصير العنب أو من غيره. يعني هنا ما نقول اللفظ محمول على المعنى العرفي والمعنى الشرعي لا يوجد في الخمر، وإنما يعرف العرب ذلك في كلامهم، فما حملناه على المعنى العرفي عندهم وهو عصير العنب المسكر، لا، نقول لأن العلة قد تعمم المعلول، فهنا العلة هي الإسكار قطعا. إذن الذي يحرم هو كل ما يسكر فيدخل ذلك في معنى الخمر، فلو خصصناه بعصير العنب خاصة مثلا فإن ذلك يؤدي إلى استحلال أنواع من المسكرات من فواكه أخرى أو من مواد، سواء كانت تتعاطى عن طريق الوريد أو عن طريق الشم أو عن طريق الفم غير عصير العنب. ومن هنا تعرفون الكلام الكثير في مسألة النبيذ وما قد يقال فيه. فهنا كذلك الربا، إذا قيل الربا هو ربا النسيئة فقط، طيب وربا الفضل؟ فالربا يدخل فيه ذلك جميعا. ولو وسعنا الربا وأدخلنا فيه بعض المعاملات التي ليست هي من قبيل الربا، معاملات مباحة وأدخلناها في الربا، مثلا بعض صور التورق، الصور المباحة التي ليست حيل على الربا، هل ندخل ذلك في الربا؟ نقول هذا حرام؟ الجواب لا، فلا بد من ضبط حدود هذه الألفاظ، فلا يدخل فيها ما ليس منها ولا يخرج منها ما كان النكاح. هنا لابد من ضبطه لئلا نخرج بعض صور النكاح الصحيحة، يعني مثلا الزواج بنية الطلاق، هذا نكاح صحيح شرعا استوفى الشروط، بصرف النظر عن مسألة أخرى وهي الظلم، وليس هنا موضع الكلام على هذا، قضية هل يجوز الزواج بنية الطلاق أو لا يجوز، ليس الكلام في هذا الآن، إنما فقط تقريب الصورة، يعني هذا نكاح بولي وكل ما يتطلبه النكاح متحقق فيه، لكن هو ينوي الطلاق، هذا لا يؤثر في صحة النكاح، لكن كون هذا ظلم للمرأة، ظلم لأولياء، تغرير بهم، هذه مسألة أخرى. لكن النكاح هنا هل يعتبر سفاح هذا القدر؟ الجواب لا. واضح؟ فلا ندخل أشياء من النكاح الصحيح، لا نخرجها من النكاح، ولا ندخل فيه أشياء ما ليس منه، يعني بعض الناس يسمون بأسماء، يسمون النكاح أنواعا ليست بصحيحة، هي سفاح يدخلونها في النكاح. يقول مثلا الزواج العرفي، الزواج العرفي يطلق على عدة صور، منها أن يلقى امرأة ويقول لها زوجيني نفسك، فتزوجه نفسها هكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فنقول هذا لا يجوز وليس بنكاح وغير معتبر شرعا، فهنا لا يصح أن يقال له زواج أو نكاح أو نحو ذلك، وهكذا. فلا بد من ملاحظة هذا الجانب لأنه مهم. كذلك الأمر الثاني، ينبغي أن تحمل ألفاظ الشارع على ما كان متعارفا في عصر نزول الوحي، ولا يجوز أن تحمل على أعراف وعادات حدثت بعد ذلك، وهذا سبق الكلام عليه، سبقت الإشارة إلى هذا، وأمثلته كثيرة، ولعله يأتي إن شاء الله بيان، لكن ما أذكره الآن من الأمثلة يخدم ما نريد هناك. يعني الآن خذ على سبيل المثال ما يذكره من يتكلمون في الإعجاز العلمي وملأوا الدنيا بهذا المثال والكلام عليه، وهو قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالذر والاستعمال لذلك عند العرب لبيان الشيء اليسير الحقير أو القليل الذي لا يذكر، والمقصود بالذر صغار النمل. القرن الماضي ولا زال بعض الناس يردد هذا بوعي أو بغير وعي، يقولون الذرة هي هذا الجزء المتناهي في الصغر الذي يتكون من سالب وموجب، يكون منهما شحنة كهربائية، هي الجزء الأصغر في هذا الكون. فمن الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرنا هذه الحقيقة التي توصل إليها العلم بهذا العصر الحديث، أن أصغر الأجزاء في الكون الذرة؟ نقول هذا اصطلاح حادث، هذا غلط أن يحمل عليه القرآن، بصرف النظر عن كون الذرة هي أصغر جزء في الكون أو ليست بأصغر جزء في الكون، نحن لا نخوض في هذا، ولكن القرآن قطعا لم يرد به هذا المعنى الحادث، لأنه يجب حمل ألفاظ الشارع على معهود الأميين في الخطاب. الآن لاحظوا في هذا المثال الذرة، اكتشفوا بعد ذلك ما يسمى بتحطيم الذرة، وأنه يوجد جزء أصغر من الذرة. طيب هذا الكلام الكثير اللي ملأوا به الدنيا، ماذا سيقولون بعد ذلك حينما قالوا لعلماء الذرة وعلماء العالم، قالوا للمسلمين وغير المسلمين: القرآن سبقكم إلى هذا قبل 14 قرنا. طبعا هذا يعتبر من أوضح الأمثلة في القرن الماضي، حتى الذين يذكرون الضوابط الدقيقة في قبول التفسير العلمي يقولون هناك أمثلة ينبغي أن تكون حقائق علمية وأن تكون يحتملها اللفظ وأن يكون مثل فمن يعمل مثقال ذرة. هؤلاء أهل الانضباط غير المتوسعين. طيب الآن ماذا سيقولون؟ الآن عاد الأثر إيجابي أو سلبي؟ لا شك أنه سلبي، لا شك أنه هذا من أوضح الأمثلة عندهم. أما الأمثلة الأخرى التي البعيدة فحدث ولا حرج، لا 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 نقول أنهم يقولون بهذا، لكن وجد من قال به. والعاديات ضبح السيارات، فالموريات قدح البساتم، عملية الاحتراق في المحرك، فالمغيرات صبحا ما فسروها بالإغارة، إغارة الخيل أو انطلاق الإبل من عرفة إلى مزدلفة أو من مزدلفة إلى منى كما قال بعض السلف وإن كان المشهور الأول. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، هكذا قالوا هي. فالمغيرات قالوا المغيرات، تغير الصبح بدأ كثيفا لأن وجدت أنوار سيارة تمشي في الليل، ما عادت الحركة تتوقف على الصباح كما كان في السابق وتنشل الحركة في المساء والليل، فبدأ الصبح كثيفا لأنه قد استغني عنه. فسروا المغيرات لغار الهجوم بالمغيرات صبحا، غيرت الصبح، هذا تفسير. هذا موجود في بعض الكتب. شر غاسق إذا وقب سلك الكهرباء تستعيذ منه، لأنه إذا حصل التماس صلى الله العافية. هذا عبث بالقرآن، تلاعب به. لا نقول أنهم يقولون بهذا، لكن وجد من قال به وموجود في بعض الكتب. على كل حال، فمعرفة مثل هذه القواعد مهم، وستأتي قواعد أخرى وهناك غير هذه القواعد أيضا. من الأشياء الأخرى أمر ثالث يحتاج إلى مراعاة، وهنا ينبغي مراعاة السياق ومقتضى الحال والنظر في قرائن الكلام عند تفسير ألفاظ الشارع وضم النظير إلى نظيره. يعني مثلا الآن انظر في قوله تبارك وتعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم. لو نظرنا إلى الألفاظ بمجردها، العزيز صاحب العزة، كريم كذلك الموصوف بالكرم، لكن المقصود هنا الإهانة والتحقير. من أين أخذنا هذا؟ من أين فهمنا؟ من السياق. انظر إلى لفظة المحصنات، تكررت 4 مرات في قوله تبارك وتعالى في سورة النساء في المحرمات من النساء، وما يحل منهن، والمحصنات من النساء يعني ذوات الأزواج، لا يجوز لك أن تتزوجها، أما قال حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخره، قال والمحصنات من النساء، هي تزوج امرأة في حبائل رجل، في حبال رجل. والمحصنات من النساء، المحصنات هنا ما المقصود بهن في هذا الموضع؟ المتزوجات، المتزوجات. إلا ما ملكت أيمانكم. جاء وقت الإقامة. طيب تفضل. ما يمديني أكمل هالمثال؟ ممكن نكمل المثال؟ طيب، فالمحصنات في هذا الموضع المتزوجات. ثم قال: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. طيب بس أكمل المثال. طيب ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، ما المقصود به في هذا؟ الحرائر، فمما ملكت أيمانكم فتياتكم المؤمنات. ثم قال: فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات. إيش معنى المحصنات هنا؟ عفائف، عفيفات. نعم. فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني ما على المحصنات يعني الحرائر، الحرائر. لاحظ لفظة المحصنات كيف تغير المعنى بحسب السياق، والله أعلم.
مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.